yazma. انتظريني هنا.
عدت ايها العجل
وهلا اجل ايتها البقره الصفراء.
الى اين وصلت؟
لقد تجروا على نبي الله.
لم افهم.
عندما أمرت بذبح بقرة معرفة من القاتل صار وحده وقال لا نشرك بقتيل لمعرفة القاتل فصار اذبح بقرة أتاسأ بنا يا موسى وقال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
مفروض أن يذبح أول بقرة تصلي
وقد بدأ بالدجاجة أن يذبحها فأفهم موسى أن معرفة القاتل أن يذبح بقرة كما أمر الله ضرب جزء من البقرة في الماء ويسأل فيكون باسم الله
ولكن بعد مقاومات مع نبي الله We'll be right back.
اكتمل عقل الاجتماعي الصالح وهالحت وجوه القرية والسعادة. فماذا لديك غير الذي عرفت؟ لا أدعوكم إلى غير ما دعوتم إليه، النهي عن عبادة الأصنام، وأدعوكم إلى عبادة لنا رجاء فيها جعل منك بعيدا علينا ومقدرا، ولكنك تريد ان تعودنا لنفس الشكر ما عشنا معبودا على ما درج عليه امامنا. حسبت الامر عليك، لا يهمني ان انت فقط عليك، المهم ان ارضي ربي عشان اني انا جاد في جنبي بامرك واتبعثني نبيا. وقال منذ البدايه ومنذ اخرى دعي أنك لا تقبل منك، ونحن نشكر لك أنك كان هذا الدعوة قد تلقى وأنت عليك، والشيخ صلى الله عليه وسلم رجع عن شكرك وقال لأننا نحن نريد أن نقيمك علينا بعلمك وأخلك والاحترام الذي تملك. ما شئت به ليس ادعاء حتى أدعه الآن وأتراجع عنه بسبب مصر ماذا لكم تجد بينة على دعوتكم؟ ماذا تريد أن تقدم بينة على نبوتكم؟ ونحن ظننا أننا نقوم بتعجيزك أو إصرارك عليك، ولكننا نريد أمرا خارقا لم يحدث من قبل، نريد آية من الله على نبوتكم. كل شيء قد لبثت السنوات الطويلة أدعوكم إلى خير دنياكم وآخرتكم، فأبيتكم إلا أن تسألوا في الخوار. تدعونا إلى عبادة إله واحد ونحن لدينا الأمر، أفلا نتركهم ونعبد إلها آخر؟ إذن كما تريدون، وأنا فأدعوكم إلى أحد، لا تترحم علينا يا الله، إن شئتم فاسألوني حتى أسأل إلهي
Come on.
كيف يفعل ذلك؟ صالح على أن نتقاسم مع الناقة اللبن والماء يوما لنا ويوما لها ولوليه.
ولم يبقى أحد في القرية إلا أخذ حاجته وعاش صعبا معتمدين على ما ينفذ كان فيه ويزيد عن حاجته فتسمعون منه الكلى والكلى الذين تبعوا صالحا وكانوا يسمونني ناقة الله بينما وأثار كانوا يسمونني ناقة الله وتنادوا وكان الموضوع قبول التخلص مني فقد أصبحت منظر قلقي وإزعاجي.
تعلمون يا رؤساء ثمود وأشراف حاد بما بدعوتكم اليوم؟
أجل يا سيد الحوفك، فإننا لم نعد نحكم بمناقشة صالح هذه.
أصبحت مصدر رزق الفقراء فأحبوها، وبذلك سيكون صالح محط ثقتهم وسوف يتسيد قومنا.
ما قلت مائل عين الصواب يا خدار ويا موسى.
ما رأيكم مثلا أن البارحة كان يوم شرب ناقة صالح؟ وقد جلست مع بعض أصحابي نصيب من الشراب، فأردنا ماء نمزج به الشراب، فوجدنا أن الناقة قد شربت الماء كله، ولم يبقى شيء منه أكثر به حدة الخمرة، فاشتد علي ذلك وألمني وأفسد يومي.
معك حق يا قضاء، ولك أن تتألم لأن الناقة أفسدت عليك الساعات له.
إن ناقة صالح ضرر علينا كيفما قلبنا الأمور، فإن مواشينا تنفر منها وتهرب لعظمها. إنها من الضخامة بحفظك صعبة وحق الآلهة، ما من حل إلا بعقلها. ولكن هناك خطر علينا إذا اتبعنا هذا الحل.
وما هو هذا الخطر الذي تحدث عنه؟
الذي تحول ما افترض علينا الصالح عندما طلبنا منه أن يسأل ربه ليخرج له ناقة الناقة من الصحراء ليكهوح فرها من التعرض للناقة بالسوق، وتوعد من يفعل ذلك بعذاب رهيب يعود بعد ثلاثة أيام.
ما هذا الذي تقوله يا مصرع؟
وهل نحن نؤمن
بصالح صالح مدعى صالح مدعى ومصرع ومعنا غفر ومنا نذبح الناقة
ماذا قلت؟ وهل أنتم أكثر حماسة فقط؟ أردت اعتبار إصراركم على فتحها.
إذا قوموا لأنني خلقت مواد تحذير الإنسان.
هيا يا محبوب يا
يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، وتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ.
أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإيمان ويشعر برأيته. كيف أكتب في سجله من صالح وممن يمهل بقبوله؟ ذلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإيمان. لأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إكرام السرور على قلبه، وسيحزنه منه ما غير ذلك. وبلا موعد فقط، أمل ودعاء. هل إليك يا أحمد سبيل تفقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الغمامة
خاصة الكلام عادة البلغاء عندما يتحدثون
يجعلون الحديث على نسق واحد، وإنما يلونون الحديث ويلونون الحديث وينتقلون انتقالات معينة في الحديث. فالإمام سلام الله عليه المرفق السابق كان يتحدث عن الهلال بما هو الهلال، الآن يتحدث عن جرم القمر، لأنه الهلال يا أحبة الكرام هو مرحلة من مراحل سير القمر عندما يخرج من المحاق ويبدو على شكل هلال، فمرحلة من المراحل ثم بعد ذلك يكبر ويمر بمرحلة التوزيع الأول ثم الأول ثم بعد ذلك يصير بدرا ثم بعد ذلك يتناقص. فهنا الإمام سلام الله عليه لا يتحدث عن الهلال بما هو هلال، لا يتحدث عن كوكب القمر بما هو هلال، وإنما يتحدث عنه بما هو قمر، يتحدث عن جرمه ككل. يعطي آثار كبيرة للقمر، القمر له آثار كبيرة، آثار على حياة الناس كثيرة ارتباطا بالجاذبية، قانون الجاذبية، المد والجزر وما يرتبط بذلك من منافع كثيرة جدا للناس. القمر حتى له تأثير على حياة الكائنات الحية، تأثير على بعض النباتات، على حياة بعض الحيوانات، حتى على حياة الإنسان له أثر معين، له آثار كثيرة جدا للقمر. من جملة آثار القمر التي يتحدث عنها الإمام سلام الله عليه هو أن الله عز وجل نور به الظلم، هذا النور، هذا الضوء الذي يشق ظلام الليل الدامس، ويعطي هذا المشهد الجمالي الرائع من جملة آثار القمر، والمشهد الجمالي الذي طالما تغنى به الشعراء وراح الناس يشبهون بالقمر من يحبون واعتبروا مقياس للجمال في وسط الليل الحالك، الله عز وجل ينير ظلم السماء بهذا القمر الزاهر وهذا البدر الرائع. آمنت بمن نور. طبعا بعض العلماء ماذا يقولون؟ يقولون هناك فرق بين الضوء وبين النور، وإن كلاهما ينتميان إلى معنى واحد الضوء، ولكن يقولون أن الفرق بينهما أن الضوء هو ما يصدر من الشيء لذاته، هذا يقول ضوء الشمس، والنور هو ما استفاد من الضوء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس ضياء لأن الشمس هي مصدر الضوء، هي مصدر النور، بينما القمر نورا لأن القمر يأخذ نوره وضياءه من الشمس. هكذا بعضهم قال أن الضوء هو ما يصدر من الشيء لذاته، بينما النور هو ما يصدر من الغير، ما يستفاد من الغير، والقمر إنما يأخذ ضوء من الشمس ثم يعكسه على الأرض. ولهذا قال الإمام سلام الله عليه: آمنت بمن نور بك الظلم ولم يقل بمن أضاء بك الظلم. المهم الضوء على كل حال هذا فرق يريده بعض العلماء، وهما يرجعان إلى حقيقة واحدة: آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم. البهم جمع بهم، والبهم هي ما يبهم الشيء غير الواضح، وسمي أيضا الليل إذا كان دامس الظلام سمي بهيما، قيل الليل البهيم، الليل شديد الظلمة حال السوء. هذا ليس مهم، المهم أن الإمام سلام الله عليه قال: آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم. هذا المراد، المراد آمنت. المفروض أن الإنسان عندما يقف عند أي ظاهرة كونية، سواء الشمس، القمر، الأرض، المجرات، أن يتأمل فيها وأن يقوده هذا التأمل إلى الإيمان وإلى عمق الإيمان. يعني المفروض بنا عندما نتأمل بأي ظاهرة، سواء كانت القمر والأجرام إليها أو كانت الشمس، عندما نتأمل في خلق الله هذا الكون الواحد، هذه الكواكب والأجرام السماوية، المفروض أن يوصلنا ذلك إلى الإيمان إذا لم نكن مؤمنين، وأن يعمق إيماننا إذا كنا مؤمنين، يعني يجعلنا نعرف الله تبارك وتعالى، نعرف عظمة الله، نعرف قدرة الله أكثر. ولهذا الإنسان كلما ازداد علما ومعرفة بالخلق كلما ازداد معرفة بالخالق، لأنه الخلق على خلق آية سواء القمر أو غير القمر. الإمام سلام الله عليه يقول: وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه. القمر كغيره من الأشياء آية، والآية هي العلامة، آية وعلامة على الخالق، فكل ما في القمر من جمال آية على جمالك، كل ما فيه من كمال آية على كمال الخالق، كل ما فيه من عظمة من دقة متناهية دلالة على حكمة الخالق تبارك وتعالى. هذا هو المهم أن نؤمن. ولهذا قال الإمام: آمنت بمن نور وأوضح بك الوهم. فعلينا أيها الإخوة أن نتأمل، ونحن مأمورون بالتأمل عندما نتأمل في كتاب الله، أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتعمق الإيمان بما تبارك وتعالى أكثر وأكثر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
فالصبح يأتي مشرقا من بعد ليل مظلم القسمات، والله يرزقك فلا تك يائسا، لا تذبن العمر في حسرات، كن واثقا كن مؤمنا كن أمينا أو كن آمنا كن لينا كن دائما بسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا أعزائنا متابعينا الكرام الأفاضل، حياكم الله، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته، أن يديم ثباتنا ويقوي إيماننا وصحتنا ويشرح صدرنا ويسهل خطانا لدخول الجنة، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. ومبروك عليكم شهر رمضان. تقبل قبل الله الأعمال والصيام والقيام في هذه الأيام والليالي الفضيلة والمباركة، أيام وليالي شهر رمضان المبارك الذي هو شهر القرآن، شهر ربيع القرآن. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلها في ميزان حسناتنا، إنه سميع مجيب. أهلا وسهلا في حضراتكم، أهلا وسهلا بكم في عالم المرأة. كيف أساعد أبنائي على صومهم؟ موضوع حديثنا لهذا اليوم. بإمكانكم أن تتابعوا برامجكم المفضلة والمحببة عبر موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir أو عبر خدمة التلغرام @arabicradio.ir. كيف تساعد أبنائي على صوتهم؟ يا حي الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بعزيزاتنا أعزائنا. الإسلام أحبتي اهتم بتربية الأطفال سواء من الناحية الدينية أو العقلية أو الجسمية، وذلك بأن تربية الأطفال على العبادات والصغر يجعل هذا الأمر سجية لهم في الكبر. مثال ذلك تعويد الأطفال وتربيتهم على الصيام، فمن المعلوم بأن الصيام هو واجب على البالغ العاقل المستطيع، أما الفتاة التي لم تبلغ الحلم فلا يجب عليها الصيام، وإنما التأكيد على صيامها من أجل التعود عليه في الكبر إن شاء الله. وينبغي أحبتنا الكرام للأطفال أن يتعرفوا على المسائل الدينية تدريجيا وبهدوء، ومن الأفضل أن نتعرف أو تتعرف البنت قبل بلوغها سن التكليف تدريجيا على فريضة الصيام، فتهيئ نفسها للالتزام بها في سن التكليف. ومن المفيد أيضا أحبتنا اتباع بعض الإجراءات لترغيب الأطفال للصيام من قبل إيقاظهم لأجل تناول طعام السحور مع ذوينا ومنحهم الجوائز. وأثبتت التجربة بأن الأطفال عادة يستمتعون بهذه البرامج ويقبلون عليها برغبة، ويبدأ التمرين على الصيام من العام السابع ويستمر بالتدريج كلما تقدم العمر مع مراعاة الطاقة والقدرة البدنية والاستعداد النفسي. وورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كان بني 7 سنين لما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرق أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه. فأمروا أو يعني أمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء 9 سنين بما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا. فإذا تمرن الصبي وتمرنت الفتاة على الصيام في السنوات السابقة لسن التكليف فإنهم سيؤدونها بأتم صورة ولا يجدون في ذلك حرجا عند البلوغ. أنا بالنسبة للحديث الذي ذكرته للإمام الصادق عليه السلام لأنه يمر صبيانكم في قضية الصيام بأن يصوموا نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، وإذا يعني انتابهم العطش بأن يفطروا. في إيران في صيام بالنسبة للأطفال قبل أن يصلوا إلى سن التكليف، اسمه جميل أيضا، يسمون هذا الصيام بروزية كالجونجشكي، يعني صيام إذا أردت أن يعني ترجمها حرفيا الكلمة فهو صيام رأس العصفور، هذه الترجمة. لكن المقصود منها هو نفس هذا الحديث الإمام الصادق عليه السلام بأن الطفل مثلا يوقظوا للسحور، يتسحر مع العائلة ويكون يعني يصوم لحد وقت أذان الظهر، لحد وقت الغداء وأذان الظهر، إذا استطاع أن يكمل صيامه فيكمل على بركة الله، لكن إن لم يستطع أو كانت حالة ضعف أو حالة أخرى فبإمكانه أن يأكل مقدار قليل من الأكل ويشرب أيضا، ومن ثم يكمل صيامه حتى أذان المغرب. فشيئا فشيئا يتعود الطفل على قضية الصيام ويتأقلم مع هذا الموضوع ويستانس أيضا معه. آه
عالم المرأة، ورحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
حيا لضيفتي الدكتورة نيابة أريبي الباحثة التربوية من بيروت. دكتورة، ما هي أهمية الانتباه لشؤون صيام الأبناء بشكل عام يعني في البيت من قبل الأم، وخاصة لدينا يصومون لأول مرة، وماذا على القصة؟
الله يذكركم في طلوع هذا الشهر المبارك، وطبعا في هذا الشهر المبارك نستذكر الرحمات الإلهية سعة رحمتنا كل شيء، وطبعا نستذكر أيضا رحمة النبي وأهل بيته عليه السلام ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طبعا الرحمات تصل بالرحمة الأول برحمة الأولياء برحمة الله سبحانه وتعالى. فوجود الأم داخل الأسرة وجود رحماني برحمة الله واستنزال الرحمة الإلهية، طبعا دورها الإيجابي المؤثر داخل الأسرة هي الطاقة الإيجابية، فطبيعي تنظيم وقتها، ترتيب الأولويات، الحفاظ على الأمور الأولوية من العبادات، من التعامل داخل الأسرة بالوطن مهما غلب عليها التعب أو الأمور التي تكون متعبة لها في تأدية فريضة الصوم الإجهاد. فمن هون نحن بنوصي أنه عند الشعور بالتعب طبعا أنه عليها أن ترتاح، أن تأخذ طاقة وساعة من الراحة لحتى تقدر تكفي يومها بلطف وبرحمة، مثل ما ذكرنا أنها هي رحمة متصلة برحمة الأولياء أو رحمة الله. فعند القياس لرحمة الله دائما نضرب مثلا برحمة الأم على طفلها، طبعا ليس بقياس إنما بتشبيه، لأنها من لا يرحم لا يرحم، ومن الرحمة داخل أسرتها، وبالتالي رضا الله هو يرضى الله رضا الوالدين، فكيف بالأم المثلية وصية أن أنا من السلام أمك وأمك وأمك فيما بعد. فهون إذا هي رتبت أولوياتها ونظمت أمورها عرفت كيف تتعامل داخل هذا البيت، طبعا هي تكون تعطي الطاقة الإيجابية. ولم ننسى أن شهر رمضان كثير مهم انه كمان زين نشعر الابناء بجو الفرح الاجتماعي ومائدة الطعام، كل هذه المسائل خليهم يساهموا ويساعدوا بهذا الموضوع، عبادات هي تكون فيها مشاركة، الجو الإيجابي داخل الأسرة، عدم التذمر، كل هذه المسائل. يعني طبعا الإنسان عندما يتعب يمكن يصيب بجنبة معينة فوق خلق أو شيء لا سمح الله، هذا ينافي حالة الصوم. أكيد في كتير توصيات، ولكن باختصار إنه الرحماء يرحمهم الله، علينا أن نتعامل برحمة بلين بلطف داخل الأسرة، وبالتالي هذا اللي بيجمل حالة الصيام. وطبعا تبدأ هذه الرحمات والأبطار يعني داخل الأسرة من الأم، من الأم وهي العنصر الذي يدفع على الأسرة العوامل الإيجابية واللطائف الإلهية. فلنا صيامكم وقيامكم وأعظم الله بيوم.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا دكتورة نيابة غرودي الباحثة التربوية من بيروت. دكتورة نيابة شكرا وتغفر الله على
وسلم. أحبتي الكرام، الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو يعلم العبد ما في رمضان لود أن يكون رمضان أسفل. يا ربي إن شاء الله نتعرف أكثر على فوائد عبادات وطاعات رمضان وننتهز هذه الفرصة ونستفيد منها إن شاء الله ونخرج من شهر رمضان بإذن الله تعالى ونحن محملين ببركات هذا الشهر القدير إن شاء الله. لا أدري لو تسمح لي مخرجة البرنامج أخت نسيم بأن أقرأ الواتساب أو أن تقول ما تقرأ، ما هو رأيك أخت نسيم؟ أقرأ الواتساب؟ طيب أشار إلينا بأن أقرأ الواتساب. الأخت أم حسن، أم حسن المملكة العربية السعودية تكتب لنا بأنه طبعا شكرا لتحياتك يا أخت أم حسن وشكرا لتبريكاتك ورمضان كريم عليك وعلى الأهل إن شاء الله وعلى كل من يستمع إلينا. تقول أساعد أبنائي على صومهم بعدة أشياء منها الاستعداد المادي مثلا بوضع الأمينة وعبارات الترحيب الخاصة بشهر رمضان وشراء أصناف من الطعام يحبها الأبناء لتشجيعهم على الصيام والاشتياق لمائدة الإفطار، وأهم من ذلك الاستعداد المعنوي للدخول في الضيافة الإلهية وذلك بتذكيرهم بما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام قبل الدخول في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والإكثار من قراءة القرآن والتسامح من الآخرين وغيرها، وأن نبين لهم ونحثهم على الاستماع لخطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان وشرح مضامينها وبيان الهدف الأساس من الصوم، والأهم من كل ذلك هو أن يروا هذه النقطة مهمة جدا كتبت الأخت أم حسن بأن يروا الأطفال أثر الصيام على أخلاق وسلوك الأم لأن لذلك التأثير الكبير في تحفيزهم في شهر رمضان وصيامهم. شكرا لكم، شكرا لك يا أم حسن من المملكة العربية السعودية. في هناك أيضا مشاركة أخرى لكن نتركها بعد الانتقال إلى فقرة أخرى من البرنامج. نافذة مفتوحة. الأفاضل أهلا وسهلا بكم أحبتي الأفاضل، لو سمحتم اليوم أنا سأقرأ عليكم نافذة مفتوحة لتقرأ المعمول وزملائي وزميلاتي الأعزاء يقرؤونها لحضراتكم، لكن اليوم تحملوني شوية يعني أنا أقرأ لكم هذه المقرأة نافذة مفتوحة. بأن كيف أساعد أبنائي على صومهم مع بدء شهر رمضان الكريم وتشجيع أفراد الأسرة على القيام والصيام والعبادات فيه، خاصة فتياتي من العزيزات أخواتي، وصلنا للتو إلى سن تكليف القلوب يمكنكم ابتكار ركن مميز في المنزل يوحي بالراحة والهدوء والسكينة وهو تنظيم الديكور ركن الصلاة. نعم هذا الأمر لا يتطلب تخصيص غرفة صلاة كاملة بل زاوية مليئة بالروحانيات بعيد عن الضجة وأي ملهيات، لذلك تقدم مصممة الديكور ياسمين جلاييني بعض الأبكار المبتكرة لتصميم ديكور ركن للصلاة في منزلك بشكل عصري ومناسب ويحفز أفراد أسرتك على أداء صلاتهم في أجواء مميزة. هذه نفس النقطة التي ذكرتها أم حسن من المملكة العربية السعودية بأن تهيئين أجواء محببة للأطفال لكي يرغبوا ويميلوا إلى قضية شهر رمضان المبارك ويستقبلوه بحفاوة وبكل رحابة صدر. يجب هذا ما تقوله طبعا مصممة الديكور الأخت ياسمين، تقول بأن يجب اختيار الركن بحيث يكون الحائط ووجهته للقبلة ويمكن تزيينه بزخارف إسلامية أو ملصق بصور الكعبة. تنصح ياسمين بأن تكون الزاوية المخصصة للصلاة ذات إضاءة خافتة توحي بالراحة والهدوء، ويمكن وضع وحدة إضاءة ناعمة، كما يمكن استخدام زينة رمضان من الأنوار وتشغيلها وقت الصلاة، إضافة إلى وجود سجادة الصلاة مع بعض الإطارات واللوحات التي تحتوي على آيات قرآنية، وإضافة مكتبة صغيرة تضم المصاحف وكتيبات الأدعية، وهذا يعتمد على مدى توافر المساحة الكنسية في بيتك، كما يمكن وضع طاولة جنبية عليها مثل فانوس رمضان مع المصحف وكتيبات الأدعية. طيب أحبتي الأفاضل أتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا إن شاء الله، فاصل ونعود.
القرآن الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وآله. في هذا الشهر الفضيل أنزل الله كتابه العظيم الخالد على رسول الله، واستطاع الرسول بحكمته وصبره وجهاده أن يبلغ كل ما أمنه الله عليه وأوصاه به، فكان من جملة ما أوصاه. ثم المرأة قارورة العطر والثمر التي وضعها الرسول بين في حديثه الشريف بين الصلاة العبادة وبين العطر، كأغلى ما يحب من هذه الدنيا. تستطيع أن تستثمر هذا الشهر العظيم بحكمة وشجاعة وقوة. نعم، وقوة. المرأة الأم عليها أن تكون لأولادها أولا قدوة حسنة، عليها أن تجعلهم يروها في حالة عبادة في كل ما تقوم به. نعم، لو أدت المرأة فرائضها وأعطتها تمام حقها من الأداء والانشغال بها من صلاة وصوم وصدقة لفازت في هذا الشهر فوزا عظيما، لأن الحسنة في هذا الشهر مضاعفة، ولأن العبادة في هذا الشهر أرفع درجات من الشهور الأخرى، لأن كل ما في هذا الشهر مضاعفه الله لنا أضعافا مضاعفة. المرأة التي يسمعها أولادها كل من الصلاة على محمد وآل محمد في هذا الشهر الكبير، في وقوفها في مطبخها، في أدائها لأعمالها المنزلية، في كل ما تقوم به، تذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر الرسول وآل بيته، تكون هنا في محراب عبادة مفتوح على كل آفاق الحياة. المرأة عندما تتشجع